إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله عز وجل. قال له ربنا عز وجل أن يقول لأمته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دعا أقوام محبة الله عز وجل فابتلاهم ربنا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعليه إخواني اتفقت كلمة العلماء على أنه من علامات محبة الله أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعليه إخواني أي أمر شرعي أشكل عليك ولم تتمكن من تنفيذه عليك بالسنة العملية، الأمر أيسر ما يكون. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مكث في مكة 13 سنة، فيها المشركين تعامل معهم، تخيل واحد جالس في مجتمع كله مشركين 13 سنة تعامل. أيوة تعامل. طيب هاجر من مكة إلى المدينة، وجد في المدينة اليهود 4 طوائف والنصارى، وتعامل معهم، كيف نتعامل معهم؟ مع الأخذ في اعتباري رحمة الله علي وعليكم لنا ما استقرت عليه الشريعة، ما ينفعش أبدا ولا يجوز مطلقا أن تأخذ حكما شرعيا في الصدر الأولي ونسخ هذا الحكم في الصدر الآخر، لا يحل لك. وأوضح دليل على ذلك كلنا بلا استثناء متفقون على أن الصلاة لبيت المقدس باطلة. يعني احنا بنصلي دلوقتي لهذا الاتجاه، بيت المقدس العكس، فإذا صليت لبيت المقدس باتفاق أهل العلم وإجماعهم صلاتك باطلة، لأنك عملت بالمنسوخ. صلى نبينا إلى بيت المقدس؟ نعم صلى. طيب هل لنا أن نقتدي به في هذا؟ أبدا، لأن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة. وعليه إخواني أي أمر شرعي، قاعدة مهمة وانتبهوا له، يشكل عليك تطبيقه عليك بالسنة العملية. هل فعلها نبينا أم لم يفعلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مكث على وجه الأرض نبيا ورسولا 23 سنة. لك بعقلك أن تتأمل كم من الناس ماتوا على مدار هذه السنوات، كثير، وحضر النبي الجنازة حضره لا شك. ماذا فعل؟ نفعل كما فعل. وليس لنا أن نستحسن بعقولنا ما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا عز وجل ليبين لنا الأمور، وأنزل القرآن بين أيدينا، وتكلم نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية أو العملية أو التقريرية أو التركية، كل سنة ويقتدى به فيها وتعمل بها. أرجو إخواني معشر العقلاء أن تفطنوا لما أقول. نحن نتكلم عن معالم التربية، وصل بنا الحديث إلى معلم الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وجدت مشاكل في المجتمع وكل يشكو أخاه، اعلم أن المجتمع سقط في هذا المعلم، معلم التربية على الأخوة الإيمانية. أنا أخي، أنت أخي وأنا أخوك، طيب ما فيها شيء حكمنا، وليس لنا أن نتخطاه بحال من الأحوال. ومن أجل ذلك احنا قلنا تربينا على الأخوة الإيمانية. طب من لوازم الأخوة الإيمانية، أخويا غلط أسيبه إزاي؟ كيف أتركه يخطأ؟ طيب نصحته استجاب رغم أنفك، هو أخوك. لم يستجب، لماذا لم يستجب؟ لعلك لم توضح له الأمر جيدا، وبناء على ذلك لوازم الأخوة الإيمانية معلم عظيم من معالم التربية. كما قلت انظر في المجتمع، المجتمع يعد بالمشاكل، يبقى أفراد المجتمع لم يتربوا على هذا المعلم، ومحدش يزعل، لأن أكلمك وأحزنك ثم تفرح فرح دائم خير بكثير من أن أكلمك وأفرحك وتحزن حزنا دائما. إخواني من لوازم الأخوة الإيمانية، يعني أنا زعمت أننا تربيت، ولدي زعم أنه تربى على الأخوة الإيمانية، طيب من لوازم إيه ده؟ يلزم من ذلك إيه؟ يلزم من ذلك معلم، وإن شئت قل فرع يتفرع عن المعلم الأصلي، الستر على عباد الله المؤمنين. الستر، والستر هو غض الطرف عن الهفوات والعفو عن الهنات. طيب قبل أن نتكلم عن الستر نضع أصل نمشي عليه، وهذا الأصل ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا رجالة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يبقى الأصل فيا وفيك ان انت بتغلط. خطاء يفعل المعاصي، طيب انت فعلت المعصية وانا رأيتها ورأيتك، الشرع اوجب علي ان اسطر عليك، وده الأصل، وانتبهوا الكلام جيدا، الأصل ان اسطر عليك. طيب رأيته معصية وأعلنتها، لا يحل لي إلا بضوابط معينة. ومن أجل هذا انظروا لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة مجرد محبته لإشاعة الفاحش. طيب انت بتشاعها ليه ولما تنشرها؟ والأصل عندك كل بني آدم خطاء. ومن أجل هذا اسمعوا إخواني وعقلوا حتى نتعلم ونتربى. دخويا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لذلك الستر عند علماء الاجتماع أمر عظيم تختفي تحته كثير من مشكلات المجتمع. المجتمع عايش في أمن وأمان، ما فيش حد عامل معصية، كل المعاصي اللي بتظهر بنكتمها إلا النذر اليسير وسيأتينا بإذن الله. يبقى من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وروى الإمام الحاكم في المستدرك وأبو يعلى الموصلي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها. طب العورة من مين؟ هنشوف. وخد بالك من الأصل كل بني آدم خطاء، ولكن شتان بين من يخطأ ويتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يراه أحد، وبين من يجاهر بخطئه. أنا أدور مع النص الشرعي حيث دار، لا أتعامل بعواطفي ولا بهواي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها فكأنما أحيا موؤودة من قبرها. مجرد أنك رأيت عورة وسترتها، جزاؤك عند الله عز وجل كأنما أحييت موؤودة من قبرها. وروى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. طب هل ده كويس؟ عشان كل واحد يعرف نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. مجرد نطق بالشهتين، أما القلب خرب. لو دخل الإيمان في القلب ما صدر منه هذا، ولكن نطق بالشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم. تتبعت العورة، يتبع الله عورتك. ولابد أن نلاحظ الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته أو في جوف بيته. يبقى بناء على ذلك أنا أبتعد عن تتبع عورات المسلمين. كلنا خطاؤون ومخطئ، والله سبحانه وتعالى جواد كريم وغفور رحيم. وبالمناسبة يا رجال، المعتقد عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة أن كل من أذنب ذنبا أيا كان هذا الذنب وتاب قبل أن يموت تاب الله عليه، أيا كان هذا الذنب، أيا كان هذا الذنب. ورجائي لا تتعجل في نسبة القول للعالم لعله رجع وأنت لا تعلم. وأخص بالذكر إخواني من انتحر ومات. الأدلة الشرعية متواترة على أنه مسلم عاصي مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه ورحمة الله واسعة. يبقى بناء على ذلك أنت تتكلم بدون علم، من الذي أذن لك وما حجتك فيما تقول؟ ومن أجل هذا إخواني في خلافة عمر بن الخطاب رجل يسمى شرحبيل ابن الصمت تولى إمرة جيش، أرسله عمر في سرية وقال له انت الرئيس. هذا الرجل مشى بجيشه ونزل أرضا فإذا بمناديه ينادي في الجيش، نزلتم أرضا فيها نساء وشراب أي خمر، فمن اقترف شيئا من هذه الأمور فليأتنا حتى نطهره. فبلغ عمر ذلك الكلام فأرسل إليه رسالة قال لا أم لك تعمد إلى أقوام سترهم الله عز وجل فتكشف ستر الله عليهم، لا يحل لك، لا يحل لك. يبقى أصبح من لوازم، انتبهوا يا رجالة، الأخوة الإيمانية التي تربينا عليها أن يستر أحدنا على أخيه إن رآه على معصية، أستر عليه كأنه ما فعل. لذلك الإجماع منعقد، وانتبهوا لكلمة الإجماع منعقد، على أن الرجل كانت عنده امرأة ذهبت بكارتها لانحرافها ثم تابت وجاء من يتزوجها، هل تعلمه بما حدث منها؟ بإجماع إياك أن تعلمه. طب وإزاي؟ ما هو إذا دخل بها سيعلم كذا. يا رجالة المعلومات لازم تكون واضحة، وإن لم تتضح المعلومة فعدم إيضاحها لك لا عذر لك في ذلك. يعني باتفاق علماء الطب وغيرهم أن غشاء البكارة ممكن يزول بغير إتيان، انتبهوا المعلومة دي كويس، غشاء البكارة ممكن يزول بغير إتيان. يبقى الشارع المطهر أمرنا أن نستر، إذا كان من فعل الخطأ ليس من عادته طيب يتبجح ويعلم بالمعصية ويبارز الله عز وجل ويحارب أولياءه، لا، لنا معك موقف ومنبثق من الأدلة الشرعية، حاش أن نخالف أصلا اتفق عليه العلماء والأدلة فيه متواترة. وعليه إخواني ليسأل كل واحد منا نفسه ما الذي فعله نبينا مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك؟ ما حضروش الغزوة وذهبوا يعتذرون مع من اعتذر. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي تعالى ما الذي خلفك ألم تكن ابتعت ظهرا. كعب بن مالك تكلم بالحقيقة وقال له والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت، واخد بالك يعني ما اعتذرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة جميعهم أن يكلموا هؤلاء الثلاثة. طيب لما لم يستر؟ لازم نقف عندها. ممكن يكون لك جار سوء يفعل المعاصي ولا يتوانى عن المعاصي، وسترت عليه مرة ومرة ومرة ومع ذلك يتمادى. إن سترت عليه بعد ذلك تأثم ولا يحل لك. ليه؟ أصل متمادي في المعاصي. العبد الصالح صبيغ ابن عسل كان يحمل كتاب الله عز وجل ويمشي في سكك المدينة ويقول من يتعلم يعلمه الله ومن يتفقه يفقه الله، وبدأ يسأل عن بعض المسائل الشرع المطهر نهى عن السؤال عنها. فعلم بذلك عمر بن الخطاب فقال اللهم لا تمتني حتى أتمكن منه. كده انت غلطان، لأن الشرع نهى عن ذلك، فكيف تعمد إلى شيء نهى عنه الشرع وتثير الشكوك والبلبلة بين صفوف الناس؟ لا يحل لك بأي حال من الأحوال. ففي يوم من الأيام دخل صبيغ ابن عسل على أمير المؤمنين، طبعا ما يعرفوش، فقال صبيغ ابن عسل أنا عبد الله صبيغ ابن عسل. فقال عمر وحسر عن ذراعيه وقال أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر، وانهال على صبيغ ابن عسل بالضرب بالجريد حتى أدماه، يعني ما تركش جزء من بدنه إلا ويسير منه الدم. فقال صبيغ ابن عسل يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، مش طريقة دي. فأمر عمر بنفيه إلى بلاد الشام، شوف من المدينة اللحوة في الشام، وأوصى عامله أبا موسى الأشعري لا يكلم صبيغ أحد قط ولا يجلس معه. طيب السؤال لما لم يستر؟ ما ينفعش يستر هنا. انتبهوا يا رجالة، وكما قلت نحن ندور مع الشريعة حيث دارت. يبقى فلان هذا لا يستر عليه، يبقى اكشف ستره حتى يعلمه الناس ويحضروه. أما فلان الأصل فيه الاستقامة وفعل المعصية إن درج تحت أصل كل بني آدم خطاء، وكان يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يراه أحد على المعصية، هذا يستر، يستر عليه. وكل النصوص الشرعية الواردة في فضل الستر تنطبق على هذا الأمر. أرجو إخوان الله يبارك فيكم إذا تربينا على معلم من معالم التربية أن ننظر إلى أثر المعلم في حياتنا. يبقى فلان مؤمن كما قلنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. طيب رجل مبتدع ضال منحرف زائغ عن الحق يتبدح بمعصيته، قلنا أول مرة له النصح استمر ولم يسمع لنصح، وأرجو إخواني أن تفطنوا لقصة العرينيين في السيرة وثابتة وصحيحة وحديثها في الصحيحين، وجاء القرآن مؤيدا لذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كلام ربنا عز وجل. والقوم لما ذهبوا إلى المدينة استوخموها، أصيبوا بداء في البطن، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، شربوا شفاهم الله عز وجل. فقام القوم إلى راعي الإبل فقتلوه وسملوا عينيه واستاقوا الإبل، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. طب لما لم يستر عليه؟ ده اللي عاوزك تفهمه كويس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم من جاء بهم، وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلبهم. انظر الذي وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يبقى أنا ما انصحش وما ينفعش أبدا يا رجالة أتمسك بنص وأطرب بقيه النصوص، هذا ليس من دين الله. ويخشى على من يفعل ذلك أن ينطبق عليه قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا، خطأ. أنا أتمسك بالشرع كله. فتمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلبهم في الحرة، يعني في الصحراء مكان حر جدا، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم. سمل أي أتى بمسامير حديد وأحماها حتى احمرت ووضعها في أعينهم. من فعل ذلك؟ الذي وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لما؟ لأنهم لا يستحقون، لا يستحقون. وبناء على ذلك أنا أستر عمن يسعى أن يستر على نفسه. أما من يتبجح بالمعصية ويبتدع في دين الله ويظهر بدعته ويأوي المبتدعة، هذا لا كرامة له ولا يستر عليه. فإن سطرنا عليه فنحن نخالف شرع الله عز وجل. أرجو إخواني أن يعيد كل واحد منا النظر في تصرفاته. ماشي صح الحمد لله، أخطأت استدرك قبل فوات الأوان. فالدنيا زائلة وغدا حتما ستموت وستسأل عن كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يبقى من لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا أن يستر بعضنا على بعض. من الذي لم يتعود المعصية ولم يتعود البدعة؟ وانتبه للأصل الذي أصلناه، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. أيضا من لوازم الأخوة الإيمانية، وأرجو أن تنتبه لهذا الأمر، إقالة بيعة المشتري إن لم تتناسب معه. يعني إيه؟ أنا اشتريت منك شيء وانعقد البيع ودفعت لك المال، ثم قلت لك هذا البيع لا يروق لي، انت صدقت وبعتني بالسعر المماثل وما فيش اي اشكال خالص، ولكن لا اريد هذا البيع. ففي هذه الحالة يستحب للبائع ان يقيل بيعة المشتري، قلت طب هات خد فلوسك، يستحب. طيب الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب من منا ليس له عثرات؟ ومن منا يحب أن تقال عثرته؟ كلنا. خلاص يا أخي، إذا اشترى منك مسلم شيئا ثم تراءى له أن يرجع في بيعته، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته، يعني البيع تم، يعني خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن، كل هذه الخيارات الأربعة تحققت، يبقى ما لوش حق يرجع في البيعة، ولكن على وجه الاستحباب. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان عنده محل ببيع قماش، فأتى ببعض الغلمان لهم يقفون في المحل بدلا منه، فواحد من الأعراب جه اشترى قطعة قماش، وبعد أن اشترى طراء له أن يرجع، خلاص ظروف تسمحش، فذهب للغلام وقال أريد أن أرد البيع. الغلام عبد، قال له: حتى أشاور صاحب الحانوت، الحانوت يعني الدكان. فجاء أبو حنيفة مما كان فيه، فقال له الغلام: ما حدث؟ فقال أبو حنيفة: أخرج وابحث عنه وخذ منه ما اشتراه، فإذا فعلت فأنت حر الوجه. ده دي مش هينة، العبد كان له قيمة عندهم، فكون أنه يعلق اعتاقه على هذا الأمر دليل أكيد على أن هذا الأمر عند الله عظيم. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وبناء على ذيه إخواني، اليافطة أو اللوح اللي كتب على المحل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل خطأ وحرام ولا يجوز أبدا، لأن عندي أربع خيارات: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن. هب أن السلعة تحقق فيها خيار من الخيارات، أنت ملزم أيها البائع أن ترد البيع. طب هب أن الخيارات انطبقت كلها ولا يلاحق للبائع أن يرجع على وجه الاستحباب. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إخواني رجائي، إذا تربيت على معلم من معالم التربية أيا كان المعلم، انظر إلى سلوكك تجاه هذا المعلم، هل يا ترى لوازم المعلم انطبقت عليك أم مجرد كلام وخلاص؟ يا إخوانا أذكركم بما قال له العبد الصالح عبد الله بن مسعود، والأثر صحيح عنه وموقوفا عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. أرجو إخواني أن يكون لمعالم التربية أثر في سلوكنا. أيضا إخواني أنبه على أمر وسأبسط عليه الكلام بعد الصلاة بإذن الله، وهو موضوع زكاة الزروع والثمار. إن وقت حصاد القمح الآن، ومسألة الزكاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام. ولولا الحديث النبوي الصحيح لعد من لم يخرج زكاته، سواء زكاة النقدين أو عروض تجارة أو زرع والثمار، كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. وتعريف المال في لغة العربي كل ما ينتفع به يسمى مال. وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. وأخطر ما يقع فيه المسلم بعد الشرك بالله أكل الحرام، أخطر شيء. فإن لم تخرج زكاة مالك فقد أكلت الحرام. أيضا إن أعطيت زكاة مالك لمن لا يستحق فقد أكلت الحرام. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إنما الصدقات، إنما حصر، والصدقات هنا بإجماع الزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والعاملين عليها يعني موظف من قبل ولي الأمر. ما ينفعش تخرج بصندوق وتلم فلوس ولك نسبة، بنغلط نفسنا يا رجال. العاملين عليها من قبل ولي الأمر. طب ما فيش، خلاص يا أخي ما يلزمكش، الله عز وجل يغنيك. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين. أيضا يا رجالة بركز على كلمة الغارمين، يعني أنا رحت لأخويا قلت له أريد زكاة مالك، أنا غارم، من حقه يسألني فيما غرمت، تستلفت فلوس لي عشان إيه؟ واعلموا رحمكم الله أن حاجة الأدمي منا في الدنيا ثلاثة: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. والله اقترض للضروريات والحاجيات لك أن تعطي، اقترض للتحسينيات ليس لك أن تعطي ولا يحل لك. طب إيه معناهم الثلاثة؟ اسمعوا يا رجالة وانتبهوا. ضروريات يعني لم يجد خبزا بدون إدام يأكله، إيش حاف مش لاقي، فاقترض على ذلك، عنده 10-12 عين مش لاقي أكله فاقترض. لا، يجب عليك أن تعطيه من زكاة مالك، دي ضروريات. حاجيات، عمره طوال عمره ما أكل لحم ولا فراخ، أعطيله. تحسينيات، لا، يبقى اقترض ليأتي لأهله بالمشوي وبالجاتو وبالحلويات، لا ما اعطلوش. يبقى ضروريات وحاجيات، أما التحسينيات فلا. أيضا إخواني أريد أن أنبه، كما قلت نحن ندور مع الدليل حيث دار. وعلى هذا المنبر كلمت معكم بشيء من التفصيل عن السنة التركية. يبقى زكاة الزروع والثمار تخرج ك كما خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تؤلف وتقول الزمان قد تغير فالأحكام الشرعية تتغير، خطأ. عندي أحكام شرعية ثابتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر. كلمة ردها. طيب الزراعة في الصدر الأول كانت تحتاج إلى نفقة، ومن يقول أنها لا تحتاج إلى نفقة؟ لأنه وصل الحال ببعض المعاصرين ممن يجنح إلى عقله بالدوام والاستمرار، قال لك طلع زكاة الزرع والثمار بعد أن تخصم التكلفة. دعك من لا يبقى للفقير شيء، دعك من هذه، ما الدليل الشرعي على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر، ألم يعلم أن الزرع والثمر تحتاج إلى نفقة؟ تحتاج إلى نفقة، ومع ذلك لم يتكلم عنها ولم يلق لها اعتبار. عشان كده يا رجالة زكاة الزروع والثمار تتوقف على أمرين اثنين، على كم ما يخرج من الأرض وعلى طريقة سقي الأرض. أما المساحة فلهاش اعتبار عندنا، ما أنفق على الأرض ليس له اعتبار. هذا أمر إن شاء الله كما قلت أبينه بعد الصلاة بإذن الله بشيء من الأدلة. بس انتبهوا يا رجال، نحن ندور مع الدليل حيث ضار. واحذر، أنا بحذرك، احذر أن تستحسن بعقلك أمور سكت عنه الشرع أو نهى عنها الشرع، احذر. فعقلك ليس حكما على الشرع، بل الشرع حكما على كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله عز وجل. قال له ربنا عز وجل أن يقول لأمته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دعا أقوام محبة الله عز وجل فابتلاهم ربنا بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعليه إخواني اتفقت كلمة العلماء على أنهم من علامات محبة الله أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعليه إخواني أي أمر شرعي أشكل عليك ولم تتمكن من تنفيذه عليك بالسنة العملية، الأمر أيسر ما يكون. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مكث في مكة 13 سنة فيها المشركين، تعامل معهم، تخيل واحد جالس في مجتمع كله مشركين 13 سنة تعامل. أيوة تعامل. طيب هاجر من مكة إلى المدينة، وجد في المدينة اليهود 4 طوائف والنصارى، وتعامل معهم، كيف نتعامل معهم؟ مع الأخذ في الاعتبار رحمة الله علي وعليكم لنا ما استقرت عليه الشريعة، ما ينفعش أبدا ولا يجوز مطلقا أن تأخذ حكما شرعيا في الصدر الأولي ونسخ هذا الحكم في الصدر الآخري، لا يحل لك. وأوضح دليل على ذلك كلنا بلا استثناء متفقون على أن الصلاة لبيت المقدس باطلة. يعني احنا بنصلي دلوقتي لهذا الاتجاه، بيت المقدس العكس، فإذا صليت لبيت المقدس باتفاق أهل العلم وإجماعهم صلاتك باطلة، لأنك عملت بالمنسوخ. صلى نبينا إلى بيت المقدس؟ نعم صلى. طيب هل لنا أن نقتدي به في هذا؟ أبدا، لأن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة. وعليه إخواني أي أمر شرعي، قاعدة مهمة وانتبهوا له، يشكل عليك تطبيقه عليك بالسنة العملية، هل فعلها نبينا أم لم يفعلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مكث على وجه الأرض نبيا ورسولا 23 سنة. لك بعقلك أن تتأمل كم من الناس ماتوا على مدار هذه السنوات، كثير. وحضر النبي الجنازة؟ حضر لا شك. ماذا فعل؟ نفعل كما فعل. وليس لنا أن نستحسن بعقولنا ما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فربنا عز وجل وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربنا عز وجل ليبين لنا الأمور، وأنزل القرآن بين أيدينا، وتكلم نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية أو العملية أو التقريرية أو التركية، كل سنة ويقتدى به فيها وتعمل بها. أرجو إخواني معشر العقلاء أن تفطنوا لما أقول، نحن نتكلم عن معالم التربية، وصل بنا الحديث إلى معلم الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وجدت مشاكل في المجتمع وكل يشكو أخاه، اعلم أن المجتمع سقط في هذا المعلم، معلم التربية على الأخوة الإيمانية. أنا أخي، أنت أخي وأنا أخوك، طيب ما فيها شيء حاكمنا، وليس لنا أن نتخطاه بحال من الأحوال. ومن أجل ذلك احنا قلنا تربينا على الأخوة الإيمانية، طب من لوازم الأخوة الإيمانية أخويا غلط أسيبه إزاي؟ كيف أتركه يخطأ؟ طيب نصحته استجاب رغم أنفك هو أخوك. لم يستجب، لماذا لم يستجب؟ لعلك لم توضح له الأمر جيدا، وبناء على ذلك لوازم الأخوة الإيمانية معلم عظيم من معالم التربية. كما قلت انظر في المجتمع، المجتمع يعج بالمشاكل، يبقى أفراد المجتمع لم يتربوا على هذا المعلم ومحدش يزعل، لأن أكلمك وأحزنك ثم تفرح فرح دائم خير بكثير من أن أكلمك وأفرحك وتحزن حزنا دائم. إخواني من لوازم الأخوة الإيمانية، يعني أنا زعمت أننا تربيت ولدي زعم أنه تربى على الأخوة الإيمانية، طيب من لوازم إيه يلزم من ذلك؟ إيه يلزم من ذلك؟ معلم، وإن شئت قل فرع يتفرع عن المعلم الأصلي، الستر على عباد الله المؤمنين. الستر، والستر هو غض الطرف عن الهفوات والعفو عن الهنات. طيب قبل أن نتكلم عن الستر نضع أصل نمشي عليه، وهذا الأصل ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا رجالة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يبقى الأصل فيه وفيك ان انت بتغلط. خطاء أيفعل المعاصي. طيب أنت فعلت المعصية وأنا رأيتها ورأيتك، الشرع أوجب علي أن أستر عليك، وده الأصل، وانتبهوا الكلام جيدا، الأصل أن أستر عليك. طيب رأيت معصية وأعلنتها، لا يحل لي إلا بضوابط معينة، ومن أجل هذا انظروا لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مجرد محبته لإشاعة الفاحشة. طيب أنت بتشاعها ليه ولما تنشرها؟ والأصل عندك كل بني آدم خطاء. ومن أجل هذا اسمعوا إخواني واعقلوا حتى نتعلم ونتربى، ده خويا. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لذلك الستر عند علماء الاجتماع أمر عظيم تختفي تحته كثير من مشكلات المجتمع. المجتمع عايش في أمن وأمان، ما فيش حد عامل معصية، كل المعاصي اللي بتظهر بنكتمها إلا النذر اليسير، وسيأتينا بإذن الله. يبقى من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وروى الإمام الحاكم في المستدرك وأبو يعلى الموصلي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى عورة فسترها. طب العورة من مين؟ هنشوف. وخد بالك من الأصل كل بني آدم خطاء، ولكن شتان بين من يخطأ ويتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يراه أحد، وبين من يجاهر بخطئه. يبقى انا ادور مع النص الشرعي حيث دار، لا اتعامل بعواطفي ولا بهواي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى عوره فسترها فكانما احيا موءوده من قبرها. مجرد انك رايت عوره وسترتها، جزاؤك عند الله عز وجل كانما احييت موءوده من قبرها. وروى الامام ابو داود والترمذي بسند صحيح من حديث ابي برزه الاسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. طب هل ده كويس؟ عشان كل واحد يعرف نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. مجرد نطق بالشهتين، أما القلب خرب. لو دخل الإيمان في القلب ما صدر منه هذا، ولكن نطق بالشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم، تتبعت العورة، يتبع الله عورتك. ولابد أن نلاحظ الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته أو في جوف بيته. يبقى بناء على ذلك أنا أبتعد عن تتبع عورات المسلمين. كلنا خطاؤون ومخطئ، والله سبحانه وتعالى جواد كريم وغفور رحيم. وبالمناسبة يا رجال، المعتقد عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة أن كل من أذنب ذنبا أيا كان هذا الذنب وتاب قبل أن يموت تاب الله عليه، أيا كان هذا الذنب، أيا كان هذا الذنب. ورجائي لا تتعجل في نسبة القول للعالم لعله رجع وأنت لا تعلم. وأخص بالذكر إخواني من انتحر ومات. الأدلة الشرعية متواترة على أنه مسلم عاصي مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه ورحمة الله واسعة. يبقى بناء على ذلك أنت تتكلم بدون علم من الذي أذن لك وما حجتك فيما تقول. ومن أجل هذا إخواني، في خلافة عمر بن الخطاب رجل يسمى شرحبيل ابن الصمت تولى إمرة جيش، أرسله عمر في سرية وقال له انت الرئيس. هذا الرجل مشى بجيشه ونزل أرضا فإذا بمناديه ينادي في الجيش: نزلتم أرضا فيها نساء وشراب أي خمر، فمن اقترف شيئا من هذه الأمور فليأتنا حتى نطهره. فبلغ عمر ذلك الكلام فأرسل إليه رسالة قال: لا أم لك تعمد إلى أقوام سترهم الله عز وجل فتكشف ستر الله عليهم لا يحل لك، لا يحل لك. يبقى أصبح من لوازم، انتبهوا يا رجالة، الأخوة الإيمانية التي تربينا عليها أن يستر أحدنا على أخيه إن رآه على معصية، أستر عليه كأنه ما فعل. لذلك الإجماع منعقد، وانتبهوا لكلمة الإجماع منعقد، على أن الرجل كانت عنده امرأة ذهبت بكارتها لانحرافها ثم تابت وجاء من يتزوجها، هل تعلمه بما حدث منها؟ بإجماع إياك أن تعلمه. طب وإزاي؟ ما هو إذا دخل بها سيعلم كذا. يا رجالة المعلومات لازم تكون واضحة، وإن لم تتضح المعلومة فعدم إيضاحها لك لا عذر لك في ذلك. يعني باتفاق علماء الطب وغيرهم أن غشاء البكارة ممكن يزول بغير إتيان، انتبهوا المعلومة دي كويس، غشاء البكارة ممكن يزول بغير إتيان. يبقى الشارع المطهر أمرنا أن نستر، إذا كان من فعل الخطأ ليس من عادته. طيب يتبجح ويعلم بالمعصية ويبارز الله عز وجل ويحارب أولياءه؟ لا، لنا معك موقف ومنبثق من الأدلة الشرعية، حاشا أن نخالف أصلا اتفق عليه العلماء والأدلة فيه متواترة. وعليه إخواني ليسأل كل واحد منا نفسه، ما الذي فعله نبينا مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك؟ ما حضروش الغزوة وذهبوا يعتذرون مع من اعتذر. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي: تعالى، ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ كعب بن مالك تكلم بالحقيقة وقال: والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. واخد بالك؟ يعني ما اعتذرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة جميعهم أن يكلموا هؤلاء الثلاثة. طيب لما لم يستر؟ لازم نقف عندها. ممكن يكون لك جار سوء يفعل المعاصي ولا يتوانى عن المعاصي، وسترت عليه مرة ومرة ومرة ومع ذلك يتمادى، إن سترت عليه بعد ذلك تأثم ولا يحل لك. ليه؟ أصل متمادي في المعاصي. العبد الصالح صبيغ ابن عسل كان يحمل كتاب الله عز وجل ويمشي في سكك المدينة ويقول: من يتعلم يعلمه الله ومن يتفقه يفقه الله. وبدأ يسأل عن بعض المسائل الشرع المطهر نهى عن السؤال عنها، فعلم بذلك عمر بن الخطاب فقال: اللهم لا تمتني حتى أتمكن منه. كده انت غلطان، لأن الشرع نهى عن ذلك. فكيف تعمد إلى شيء نهى عنه الشرع وتثير الشكوك والبلبلة بين صفوف الناس؟ لا يحل لك بأي حال من الأحوال. ففي يوم من الأيام دخل صبيغ ابن عسل على أمير المؤمنين، طبعا ما يعرفوش، فقال صبيغ ابن عسل: أنا عبد الله صبيغ ابن عسل. فقال عمر وحصر عن ذراعيه وقال: أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر. وانهال على صبيغ ابن عسل بالضرب بالجريد حتى أدماه، يعني ما تركش جزء من بدنه إلا ويسير منه الدم. فقال صبيغ ابن عسل: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. مش طريقة دي. فأمر عمر بنفيه إلى بلاد الشام، شوف من المدينة اللحوث في الشام، وأوصى عامله أبا موسى الأشعري لا يكلم صبيغ أحد قط ولا يجلس معه. طيب السؤال، لما لم يسطر؟ ما ينفعش يسطر هنا. انتبهوا رجالة، وكما قلت نحن ندور مع الشريعة حيث دارت. يبقى فلان هذا لا يسطر عليه، يبقى أكشف ستره حتى يعلمه الناس ويحضروه. أما فلان الأصل فيه الاستقامة وفعل المعصية إن درج تحت أصل كل بني آدم خطاء، وكان يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يراه أحد على المعصية، هذا يستر، يستر عليه. وكل النصوص الشرعية الواردة في فضل الستر تنطبق على هذا الأمر. أرجو إخوان الله يبارك فيكم، إذا تربينا على معلم من معالم التربية أن ننظر إلى أثر المعلم في حياتنا. يبقى فلان مؤمن كما قلنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. طيب رجل مبتدع ضال منحرف زائغ عن الحق يتبجح بمعصيته، قلنا أول مرة له النصح، طب استمر ولم يسمع لنصح، وأرجو إخواني أن تفطنوا لقصة العرينيين في السيرة، وثابتة وصحيحة وحديثها في الصحيحين، وجاء القرآن مؤيدا لذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كلام ربنا عز وجل. والقوم لما ذهبوا إلى المدينة استوخموها، أصيبوا بداء في البطن، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم قال: اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، شربوا شفاهم الله عز وجل. فقام القوم إلى راعي الإبل فقتلوه وسملوا عينيه واستاقوا الإبل، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم. طب لما لم يستر عليه؟ ده اللي عاوزك تفهمه كويس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم من جاء بهم، وأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلبهم. انظر الذي وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يبقى أنا ما انصحش وما ينفعش أبدا يا رجالة أتمسك بنص وأطروا بقية النصوص. هذا ليس من دين الله، ويخشى على من يفعل ذلك أن ينطبق عليه قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا، خطأ. أنا أتمسك بالشرع كله. فتمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلبهم في الحرة، يعني في الصحراء مكان حر جدا، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم. سمل أي أتى بمسامير حديد وأحماها حتى أحمرت ووضعها في أعينهم. من فعل ذلك؟ الذي وصفه ربنا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لما؟ لأنهم لا يستحقون، لا يستحقون. وبناء على ذلك أنا أستر عمن يسعى أن يستر على نفسه. أما من يتبجح بالمعصية ويبتدع في دين الله ويظهر بدعته ويأوي المبتدعة، هذا لا كرامة له ولا يستر عليه. فإن سطرنا عليه فنحن نخالف شرع الله عز وجل. أرجو إخواني أن يعيد كل واحد منا النظر في تصرفاته. ماشي صح الحمد لله، أخطأت استدرك قبل فوات الأوان. فالدنيا زائلة، وغدا حتما ستموت وستسأل عن كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يبقى من لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا أن يستر بعضنا على بعض. من الذي لم يتعود المعصية ولم يتعود البدعة؟ وانتبه للأصل الذي أصلناه، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. أيضا من لوازم الأخوة الإيمانية، وأرجو أن تنتبه لهذا الأمر، إقالة بيعة المشتري إن لم تتناسب معه. يعني إيه؟ أنا اشتريت منك شيء وانعقد البيع ودفعت لك المال، ثم قلت لك هذا البيع لا يروق لي، انت صدقت وبعتني بالسعر المواسي وما فيش اي اشكال خالص، ولكن لا اريد هذا البيع. ففي هذه الحالة يستحب للبائع ان يقيل بيعة المشتري، يقول طب هات خد فلوسك، يستحب. طيب الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. طيب من منا ليس له عثرات؟ ومن منا يحب أن تقال عثرته؟ كلنا. خلاص يا أخي، إذا اشترى منك مسلم شيئا ثم تراءى له أن يرجع في بيعته، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته، يعني البيع تم، يعني خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن، كل هذه الخيارات الأربعة تحققت، يبقى مالوش حق يرجع في البيعة، ولكن على وجه الاستحباب. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان عنده محل ببيع قماش، فأتى ببعض الغلمان لهم يقفون في المحل بدلا منه، فواحد من الأعراب جه اشترى قطعة قماش، وبعد أن اشترى طراء له أن يرجع، خلاص ظروفه تسمحش، فذهب للغلام وقال أريد أن أرد البيع. الغلام عبد، قال له حتى أشاور صاحب الحانوت، الحانوت يعني الدكان. فجاء أبو حنيفة مما كان فيه فقال له الغلام ما حدث، فقال أبو حنيفة أخرج وابحث عنه وخذ منه ما اشتراه، فإذا فعلت فأنت حر الوجه. ده دي مش هينة، العبد كان له قيمة عندهم، فكون أنه يعلق اعتاقه على هذا الأمر دليل أكيد على أن هذا الأمر عند الله عظيم. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وبناء على ذيه إخواني، اليافطة أو اللوح اللي كتب على المحل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل خطأ وحرام ولا يجوز أبدا، لأن عندي أربع خيارات: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن. هب أن السلعة تحقق فيها خيار من الخيارات، أنت ملزم أيها البائع أن ترد البيع. طب هب أن الخيارات انطبقت كلها ولا يلحق للبائع أن يرجع على وجه الاستحباب. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إخواني رجائي، إذا تربيت على معلم من معالم التربية أيا كان المعلم، انظر إلى سلوكك تجاه هذا المعلم. هل يا ترى لوازم المعلم انطبقت عليك أم مجرد كلام وخلاص؟ يا إخوانا، أذكركم بما قال له العبد الصالح عبد الله بن مسعود، والأثر صحيح عنه وموقوفا عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. أرجو إخواني أن يكون لمعالم التربية أثر في سلوكنا. أيضا إخواني أنبه على أمر وسأبسط عليه الكلام بعد الصلاة بإذن الله، وهو موضوع زكاة الزروع والثمار. إحنا وقت حصاد القمح الآن، ومسألة الزكاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام. ولولا الحديث النبوي الصحيح لعد من لم يخرج زكاته سواء زكاة النقدين أو عروض تجارة أو زرع والثمر كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. وتعريف المال في لغة العربي كل ما ينتفع به يسمى مال، وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. وأخطر ما يقع فيه المسلم بعد الشرك بالله أكل الحرام، أخطر شيء. فإن لم تخرج زكاة مالك فقد أكلت الحرام. أيضا إن أعطيت زكاة مالك لمن لا يستحق فقد أكلت الحرام. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إنما الصدقات، إنما حصر، والصدقات هنا بإجماع الزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، والعاملين عليها يعني موظف من قبل ولي الأمر. ما ينفعش تخرج بصندوق وتلم فلوس ولك نسبة، بنغلط نفسنا يا رجال. العاملين عليها من قبل ولي الأمر. طب ما فيش، خلاص يا أخي ما يلزمكش، الله عز وجل يغنيك. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين. أيضا يا رجالة بركز على كلمة الغارمين، يعني أنا رحت لأخويا قلت له أريد زكاة مالك، أنا غارم، من حقه يسألني فيما غرمت، تستلفت فلوس لي عشان إيه؟ واعلموا رحمكم الله أن حاجة الأدمي منا في الدنيا ثلاثة: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. والله اقترض للضروريات والحاجيات لك أن تعطيه، اقترض للتحسينيات ليس لك أن تعطيه ولا يحل لك. طب إيه معناهم الثلاثة؟ اسمعوا يا رجالة وانتبهوا. ضروريات يعني لم يجد خبزا بدون إدام يأكله، إيش حاف مش لاقي، فاقترض على ذلك، عنده 10-12 عين مش لاقي أكله، فاقترض. لا، يجب عليك أن تعطيه من زكاة مالك، دي ضروريات. حاجيات، عمره طوال عمره ما أكل لحم ولا فراخ، أعطيله. تحسينيات، لا، يبقى اقترض ليأتي لأهله بالمشوي وبالجاتو وبالحلويات، لا ما اعطلوش. يبقى ضروريات وحاجيات، أما التحسينيات فلا. أيضا إخواني أريد أن أنبه، كما قلت نحن ندور مع الدليل حيث دار، وعلى هذا المنبر كلمت معكم بشيء من التفصيل عن السنة التركية. يبقى زكاة الزروع والثمار تخرج كما خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تؤلف وتقول الزمان قد تغير فالأحكام الشرعية تتغير، خطأ. عندي أحكام شرعية ثابتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر. كلمة رد غطاها. طيب الزراعة في الصدر الأول كانت تحتاج إلى نفقة، ومن يقول أنها لا تحتاج إلى نفقة؟ لأنه وصل الحال ببعض المعاصرين ممن يجنح إلى عقله بالدوام والاستمرار، قال لك طلع زكاة الزرع والثمار بعد أن تخصم التكلفة. دعك من لا يبقى للفقير شيء، دعك من هذه، ما الدليل الشرعي على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح والدلاء نصف العشر، ألم يعلم أن الزرع والثمر تحتاج إلى نفقة؟ تحتاج إلى نفقة، ومع ذلك لم يتكلم عنها ولم يلقي لها اعتبار. عشان كده يا رجالة زكاة الزرع والثمر تتوقف على أمرين اثنين: على كم ما يخرج من الأرض، وعلى طريقة سقي الأرض. أما المساحة فلهاش اعتبار عندنا، ما أنفق على الأرض ليس له اعتبار، ها هذا أمر إن شاء الله كما قلت أبينه بعد الصلاة بإذن الله بشيء من الأدلة. بس انتبهوا يا رجال، نحن ندور مع الدليل حيث ضار. واحذر، أنا بحذرك، احذر أن تستحسن بعقلك أمور سكت عنه الشرع أو نهى عنها الشرع. احذر، فعقلك ليس حكما على الشرع، بل الشرع حكما على كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.